بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمر معنا في الدرس الماضي الكلام حول مقدمة حول كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. وهذا الكتاب للإمام المحدث أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وغفر له، وسبق وأن ذكرنا شيئا مما يدل على مكانة هذا الإمام والعلم الذي قدمه للأمة الإسلامية، ولا سيما في باب الحديث، فهو يعتبر مجددا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، قال: إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، من يجدد لها أمر دينها. فكان في رأس السنة الأولى عمر بن عبد العزيز، وهكذا في رأس السنة الثانية الشافعي وأحمد، وهكذا في كل رأس 100 سنة الله عز وجل يجعل لهذه الأمة من العلماء والأئمة من يقوم بتجديد هذا الدين وإحياء ما قد يعني يكون قد نسي من السنن وغيرها. وكتاب العلامة الألباني رحمه الله تعالى قلنا من أحسن ما ألف في هذا الباب، تجد أنه رحمه الله تعالى واسع الاطلاع، واسع الاطلاع، شهد له بذلك أقرانه وهكذا أئمة العصر الذي كان فيه رحمه الله تعالى كالشيخ ابن باز، وهكذا العلامة ابن عثيمين، وهكذا شيخنا الوادعي، وهكذا غيرهم من أئمة العصر شهدوا له بذلك. ولهذا تجد في كتابه ما تفرق عند غيره، يأتي إلى الباب فيذكر فيه يعني ماذا ما استطاع أن يجمعه مما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا من الأمور العظيمة الموجودة في هذا الكتاب النافع المبارك. وهو كما وصف كتابه قال: صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها. لما تقرأ في الكتاب كأنك ترى ماذا؟ ترى صلاته عليه الصلاة والسلام. قال: كأنك تراها، كأنك تراها. وسبق معنا أنه ذكر جملة من الآثار عن السلف، عن الأئمة، ولا سيما أصحاب المذاهب 4. هذه الآثار تدل على ماذا؟ على الحث على الاتباع وترك الابتداع، الحث على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بذلك، وعدم التعصب لآراء الرجال، وعدم التعصب لآراء الرجال. موضوع الكتاب كما هو واضح من عنوانه حول الصلاة. والصلاة في اللغة يا إخوان لها معان عظيمة، منها الدعاء كما في قوله عز وجل: وصلِّ عليهم، ايش معنى وصلي عليهم؟ اي ادعو لهم، ادعو لهم. وذكر الامام النووي رحمه الله تعالى كما في كتابه المجموع، ذكر ان الصلاه الشرعيه سميت صلاه لاشتمالها على الدعاء، لاشتمالها على الدعاء، فسميت ماذا؟ سميت صلاة، سميت صلاة. قال: وبه قال الجمهور من أهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق، وغيرهم من أهل التحقيق. النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على حضور الوليمة، وأن المسلم إذا دعا أخاه فليجب، قال: فإن كان مفطرا فليطعم، كان مفطر فليطعم، وإن كان صائما قال فليصلي. إيش معنى فليصلي؟ هل يصلي ركعتين صاحب الزواج؟ لا، وإنما فليصلي أي يدعو لمن؟ لصاحب الزواج، لصاحب الوليمة. وأما في الشرع فالصلاة هي عبارة عن عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، تبتدئ بالتكبير وتنتهي بماذا؟ وتنتهي بالتسليم. الصلاة قلنا في الشرع هي عبارة عن عبادة ذات أقوال، أقوال مثل ماذا؟ مثل قراءة القرآن، مثل الدعاء، تسبيح، التكبير، التحميد، التشهد، ذات أقوال وأفعال، رفع اليدين عند التكبير، القيام عند القدرة، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، الركوع، الاعتدال، السجود، الجلوس، هذه كلها أفعال مخصوصة، أي جاء ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. تبتدئ بالتكبير أي بقولك الله أكبر، وتنتهي بماذا؟ بالتسليم، وتنتهي بالتسليم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: صلوا كما رأيتموني إيش؟ أصلي. هذا الحديث حديث من؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، حديث تمام، حاول حديث نعم نعم في صحيح البخاري، من حديث من؟ مالك ابن الحويرث، مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه. طيب، أول المباحث التي بدأ بها، وينبغي أن نعلم يا إخوان أيضا أن الصلاة كانت في الأمم قبلنا، الصلاة كانت في من؟ في الأمم قبلنا، فكانوا يصلون كما في قوله عز وجل عن مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، واركعي مع الراكعين. فالصلاة كانت في الأمم التي قبلنا، التي قبلنا، إلا أن صلاتهم، إلا أن صلاتهم قد تختلف عن صلاتنا في هيئاتها وأذكارها، لكن في أصل الصلاة نعم كانوا يصلون كما أننا نصلي، كما أننا نصلي. قال رحمه الله تعالى: استقبال الكعبة. وسبق معنا أن القبلة الأولى التي كان يستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون كانت إلى أي جهة؟ إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس بفلسطين، وظل على ذلك إلى أن هاجر. وبعد الهجرة بنحو من 16 شهرا أو 17 شهرا أمر باستقبال الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ما هي القبلة التي يرضاها؟ الكعبة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم، أي في أنحاء الدنيا وأصقاع المعمورة، وحيثما كنتم أيضا ماذا؟ فولوا وجوهكم شطرة، فولوا وجوهكم شطرة. قال استقبال الكعبة، واستقبال الكعبة يعتبر شرطا من شروط صحة الصلاة، شرطا من شروط صحة الصلاة. وشروط الصلاة كما سبق هي أمور، هي أعمال لا تصح الصلاة إلا بها، وتستمر مع المصلي إلى آخر الصلاة. لاحظوا، شروط الصلاة تكون قبل الدخول في الصلاة، وتستمر مع المصلي إلى متى؟ إلى نهاية الصلاة. على سبيل المثال، استقبال القبلة شرط قبل أن يدخل في الصلاة، يستقبل القبلة، ثم يجب عليه أن يبقى مستقبلا للقبلة إلى متى؟ إلى آخر الصلاة، ليس في أول الصلاة فقط، بعدين ممكن يحول يمين شمال خلف أمام، لا، إلى آخر الصلاة، إلى آخر الصلاة. وهكذا قل في بقية شروط الصلاة، كستر العورة، كستر العورة، النية، النية. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالطهارة من الحدث، أو طهارة الثوب والمكان والبدن، أو دخول وقت الصلاة، أو الإسلام والعقل والتمييز. هذه 9 شروط للصلاة سبق معنا التنبيه عليها. قال استقبال الكعبة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل، في الفرض والنفل. فريضة مثل ماذا؟ ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فجر. النافلة مثل الرواتب، صلاة الضحى، قيام الليل، هذه كلها نوافل، سنن، نوافل. فكان عليه الصلاة والسلام يستقبل الكعبة في الفرض، وهكذا أيضا في النفل. قال وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال للمسيء صلاته، المسيء صلاته، المسيء صلاته. هذا رجل دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فدخل فصلى، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام، ارجع ماذا؟ فصلي فإنك لم تصلي. رجع الرجل وصلى مرة أخرى، ثم أتى قائلا السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طيب، صلى أو ما صلى؟ صلى المرة الثانية، لكن صلاته كانت ماذا؟ كانت غير صحيحة، أي لم تصلي صلاة صحيحة. فصلى للمرة الثانية، للمرة الثالثة، ثم أتى قائلا السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فبعد الثالثة أو الرابعة فطن الرجل وعلم أن في صلاته خلل، فقال والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني، لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ومما قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة فكبر. والمسيء في صلاته هذا صحابي اسمه خلاد ابن رافع، اسمه خلاد ابن رافع وهو أنصاري وهو أنصاري خلاد ابن رافع الأنصاري. هذا الأنصاري يا إخوان شهد غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهد غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحديث المسيء في صلاته هذا رواه جماعة من الصحابة من أشهرهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. حديث المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. بالنسبة للأحاديث يا إخوان، الأحاديث مليئة في هذا الكتاب، والشيخ الألباني رحمه الله في الجزء الأسفل من الكتاب ألا وهو التعليق يذكر لك ماذا؟ التخريج، أين الحديث؟ في البخاري، في مسلم، متفق عليه، عند أبي داود، عند النسائي، لكن قليلا ما يذكر الصحابي الذي روى هذا الحديث. فمن باب الفائدة يا إخوان أحاول عند كل حديث تكتب عمن من الصحابة، هذا سيوفر لك عناء. سنذكر في الغالب من الصحابي الذي روى هذا الحديث، أما عند من من أصحاب الكتب فهذا يذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى أسفل الكتاب. إذن قوله إذا قم للمسيء في صلاته، ما اسمه؟ خلاد ابن رافع الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قوله لخلاد ابن رافع المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، هذا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، متفق عليه. طيب، قال: وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته، يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا، شرقا وغربا. وهذا يا إخوان جاء في حديث ابن عمر، هذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته. لكن هل كان يصلي عليها الفريضة؟ هل كان يصلي صلاة الفريضة على الراحلة؟ لا، ما يجوز أن يصلي الفريضة على الراحلة إلا عند الضرورة. الراحلة مثل ماذا؟ أول قديما على الناقة، على بعير، على حمار، على بغل، الآن على سيارة، على طائرة، على سفينة، فهذه كلها الآن تقوم مقام الراحلة. فيجوز أن يصلي على الراحلة صلاة النافلة، صلاة النافلة كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى ها هنا. قال ابن عمر: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة. إيش معنى يسبح؟ يعني يصلي صلاة النافلة على الراحلة قبل أي وجه توجه، أي إلى أي جهة كانت تتجه هذه الراحلة. ويوتر عليها، أي يصلي عليها صلاة الوتر، صلاة الوتر، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، غير أنه لا يصلي عليها ليش؟ المكتوبة يعني المفروضة، واضح؟ فصلاة الفريضة لا تصح على الراحلة إلا عند الضرورة. ما هي الضرورة؟ كأن يكون على طائرة مثلا، رحلة إلى إندونيسيا، رحلة طويلة جدا، صح؟ طويلة جدا. إذا أخر الصلاة سيخرج وقتها، سيخرج وقتها، ماذا يفعل؟ إذا أمكنه أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فعل، فإذا لم يمكنه ذلك وسيخرج وقت الصلاة يتوضأ ويصلي على حالته على الطائرة، على الطائرة كما سيأتي معنا، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب الحديث كما سيأتي معنا في القيام في الصلاة، في الصلاة. طيب، وينبغي أن يعلم أيضا يا إخوان أن صلاة النافلة، صلاة أو ماذا، صلاة النافلة على الراحلة هذا خاص بالمسافر، هذا خاص بمن؟ بالمسافر. مش واحد يريد يذهب إلى الشحر وركب على سيارة على باص قال سأصلي على النافلة، لا، هذا مسافر. إلى أين؟ عدن، إلى المهرة، إلى يعني ماذا، أي بلد المسير إليه يعتبر سفرا. فأكثر العلماء على أن الصلاة على الراحلة هذا خاص بالسفر، وأيضا خاص بصلاة النافلة. واضح يا إخوان؟ صلاة النافلة على الراحلة هذه خاصة بالمسافر، هذه خاصة بالمسافر. قال: وفي ذلك نزل قوله تعالى: فأينما تولوا، فأينما تولوا فثم وجه الله، فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا جاء في مسلم أيضا من حديث ابن عمر، جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر، وهو في الصحيح المسند من أسباب النزول لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى وغفر له. قال: وكان أحيانا، وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها أين؟ القبلة، استقبل بها القبلة فكبر، استقبل بها القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه، ثم صلى حيث وجهه ركابه. وهذا يا إخوان من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، من حديث أنس، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا الوادعي رحمه الله تعالى، في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى. وفيه يا إخوان أنه أحيانا، أحيانا ماذا يفعل؟ إذا أراد أن يصلي على النافلة يجعلها مستقبل أين؟ القبلة، ثم يكبر، ثم بعد ذلك ماذا؟ لا يضره حيث توجهت، هو يريد المهرة، المهرة هكذا أو هكذا؟ هكذا، عكس اتجاه القبلة. طيب، إذن يجعلها تستقبل القبلة عند التكبير، ثم بعد ذلك ماذا؟ يوجهها حيث أراد. هذا يا إخوان أحيانا. وهل هو واجب أن الشخص إذا أراد أن يصلي على الراحلة أو يصلي على السيارة أن تكون عند بداية الصلاة إلى جهة القبلة؟ لا، ليس واجبا، ليس واجبا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا، فلو كان واجبا لماذا لفعله دائما؟ إذن أحيانا، إذن أحيانا كان يفعل ذلك، كان يفعل ذلك. قال: وكان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع ويجعل السجود أخفض من الركوع. وهذا الحديث جاء من حديث جابر ابن عبد الله عند الإمام أحمد رحمه الله، وهكذا جاء من حديث عامر ابن ربيعة عند البخاري، جاء من حديث جابر عند أحمد وغيره، وجاء من حديث عامر ابن ربيعة في صحيح البخاري. وفيه يا إخوان أنه إذا صلى على الراحلة، طبعا في الغالب ما يستطيع أنه يركع ويسجد كما يفعل إذا صلى على الأرض، طيب ماذا يفعل إذا كان لا يستطيع الركوع أو السجود على الراحلة؟ يومئ. إيش معنى يومئ؟ أي يشير، يومئ برأسه، برأسه، ويجعل الركوع أو يجعل السجود أخفض من الركوع، يجوز برأسه هكذا ركوع، سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، الله أكبر، ويجعل ماذا؟ السجود أخفض من الركوع. وأجاز بعضهم ماذا؟ أن يجعل مع انخفاض الرأس انخفاض شيء من البدن، انخفاض شيء من البدن، سمع الله لمن حمده الله أكبر، ويجعل السجود أخفض من ماذا؟ من الركوع، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى، قال وكان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة، ما قال أحيانا، ما قال أحيانا، وإنما ماذا؟ وإنما دائما إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل من على الراحلة وصلى صلاة الفريضة إلى جهة الكعبة، وهذا كذلك من حديث ابن عمر، وهكذا أيضا من حديث عامر ابن ربيعة رضي الله عنهما، إلا عند الضرورة يا إخوان، عند الضرورة، فكمثلا إذا كان في خوف، إذا كان في خوف يصلي صلاة الخوف، فإذا نزل من على الراحلة يخاف من أن العدو، وهذا غالبا تكون في حالات نادرة، في حالات نادرة، أو مثلا أن يكون الأرض غير مهيئة، مثلا على الباخرة ما يستطيع ينزل على البحر ويصلي، أو كانت الأرض وحيلة جدا، وحل فيها، إيش معنى الوحل؟ يعني طين مع ماء مختلطة ما يستطيع يصلي عليها، فهنا ماذا؟ لا بأس أن يصلي على راحلته. ولهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أو ماذا قال قبل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال ابن بطال أحد شراح البخاري، قال ابن بطال أجمع العلماء على اشتراط النزول للفريضة، على اشتراط النزول أي من على الراحلة للفريضة أي لأداء صلاة الفريضة، انتهى كلامه رحمه الله تعالى، أو ماذا؟ نعم، قال رحمه الله تعالى أجمع العلماء على اشتراط النزول للفريضة، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، حاشا ما ذكر في صلاة الخوف، حاشا، إيش معنى حاشا؟ حاشا عدا، أو ما عدا استثناء ما خلا ما خلا حاشا ما ذكر في صلاة الخوف، أي عند الخوف، هذا من الأعذار التي تبيح ماذا؟ الصلاة على الراحلة. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله قائلا: فإذا تعذر الشيخ الألباني يا إخوان من باب الفائدة، هذا الكتاب اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قام بتلخيصه في ملخص صغير لعلكم رأيتموه، تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تقريب نعم مثل هذا تقريبا لماذا المبتدئ وعامة الناس، وأيضا ممكن يدرس في الدورات التي أيامها قليلة وقصيرة. لكن هذا الكتاب أصله ماذا؟ أصله ثلاث مجلدات، أصله ثلاث مجلدات. قام الشيخ الألباني رحمه الله واختصر هذه الثلاثة في هذا الكتاب، في هذا الكتاب. هناك في الثلاث المجلدات طبعة دار المعارف أيضا، هناك توسع في ماذا؟ في التخريج، بيان الطرق والرواة، وهكذا أيضا زاد فيها هناك تعليقات وماذا فوائد غير موجودة في هذا الكتاب. فمما ذكره في أصل الكتاب قال: فإذا تعذرت الصلاة على الأرض كأن تكون موحلة، قلنا إيش؟ طين وماء، موحلة، كأن تكون موحلة، كما في حديث يعلى، أي يعلى ابن مرة، حديث يعلى ابن مرة هذا عند الترمذي وأحمد وغيرهما. قال: كما في حديث يعلى أو كان راكبا قطارا، القطار معروف قطار، أو راكبا قطارا أو طائرة في السماء ولا يمكنه النزول منها وخشي خروج الوقت، فالقول بجواز الصلاة هو المعتمد لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أخرجه الشيخان وغيرهما وغيرهما من حديث أبي هريرة، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قال: وأما في صلاة الخوف الشديد، وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها أو غير مستقبليها. وهذا يا إخوان كما في قوله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهكذا قوله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فرجالا أي على أرجلكم، أو ركبانا أي راكبي على الرواحل، على الرواحل. طيب، قال: وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس، والإشارة بالرأس. قال: فإذا اختلطوا، هذه يا إخوان تسمى صلاة المسايفة، يعني ضاق الوقت والعدو باستمرار في قتال، كيف يذهب يتوضأ ويصلي؟ سيقتله العدو، إذا ماذا يفعل؟ يستمر في القتال ويصلي. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني يصلي على حالته، يقاتل، الله أكبر، يقرأ الفاتحة، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده وهو يقاتل. انظروا إلى عظم الصلاة، ما يجوز أن يؤخرها عن وقتها ولو كان في حال ماذا؟ في حال القتال، في حال القتال. أما ما ورد في غزوة الأحزاب لما جاء عمر يقول ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن صلاة العصر، ما كنت أصليها حتى كادت الشمس أن تغرب. عمر يقول ما صليت العصر حتى كادت الشمس إيش؟ أن تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، يعني أنا عادنا ما صليت. هذا يا إخوان قبل مشروعية صلاة الخوف، ثم بعد ذلك ماذا لما شرعت لم يجز تأخير الصلاة عن وقتها، عن وقتها. قال فإذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس، والإشارة بالرأس. وهذا يا إخوان من حديث ابن عمر، هذا من حديث ابن عمر، وقد اختلف العلماء في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه موقوف على ابن عمر. نعم ممكن الله يعني الله أكبر، إذا أراد أن يركع الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر، يجعل السجود أخفض من الركوع. ويجوز ماذا؟ مثلا يصلي يريد يركع الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر، ويجعل ماذا؟ يجعل سجوده أخفض من ركوعه. كلا الأمرين يعتبر جائزا، يعتبر جائزا. إذن قوله فإذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس، انظر إيش الحرف الرقم الذي أمامه، رقم 2 صح؟ كم؟ وين 9؟ أيوة. فإذا اختلطوا 9، إيش عندك 9 هنا؟ البيهقي بسند الصحيحين. نعم عندك 9 مثلا، عندي 2. الشاهد من هذا أنك تنزل تحت تجد ماذا؟ تخريج الحديث عند من أصحاب الكتب، كتب السنة، فتجده موجود. طيب قلنا هذا الحديث من حديث ابن عمر، وقد رجح الألباني رحمه الله تعالى أنه مرفوع، أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما أضيف إلى النبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. فهنا رجح أنه مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا جاء من حديث أبي هريرة، جاء من حديث أبي هريرة، وفي سنده رجل، من حديث أبي هريرة وفي سنده رجل يقال له أبو معشر نجيح السندي، نجيح السندي ضعيف، لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكر للحديث شواهد، وهكذا أيضا طرقا صحح بها هذا الحديث، صحح بها هذا الحديث. قلنا هذا الحديث من حديث أبي هريرة وفي سنده رجل يقال له أبو نجيح، وماذا؟ أبو معشر نجيح السندي. هذا الرجل ضعيف، هذا الرجل ضعيف. وماذا؟ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكر للحديث شواهد وطرقا يحسن بها هذا الحديث، يحسن بها هذا الحديث. طيب، ولهذا قال في نهاية بحثه قال: فالحديث بهذه الطريق صحيح والله أعلم. وقوله ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا يا إخوان فيه دليل على مسألة، ألا وهي أن الشخص إذا كان يعاين الكعبة يرى الكعبة أمامه كالذي يصلي في الحرم، فهذا يجب عليه أن يستقبل ماذا؟ عينها، هذه الكعبة أمامه، ما يجوز أن ينحرف عنها، وإنما الواجب أن يستقبلها تماما. طيب، هذا إذا كان يرى الكعبة أمامه. أما إذا كان خارج الحرم، خارج مكة، يعني مثلا في اليمن، في العراق، في الشام، في إفريقيا، في إندونيسيا، في السودان، في غيرها، فالواجب هو استقبال جهة الكعبة. ولهذا قال: بين المشرق والمغرب قبلة، يعني حتى لو حصل انحراف يسير هذا ما يؤثر، هذا لا يؤثر. ولهذا لعلكم تلاحظون أن المساجد القديمة ماذا؟ المساجد القديمة فيها إيش؟ فيها انحراف. لماذا؟ هم فاتقوا الله ما استطعتم. اليوم جاءت الأجهزة الحديثة التي تضبط لك عين الكعبة، فلما يأتي الجهاز ويضبط عين الكعبة فتجد أن مسجدك القديم ماذا؟ هناك شيء انحراف، وهذا الانحراف لا يؤثر ما دام أنه إلى الجهة، لأننا نحن مأمورون خارج الحرم أن نستقبل الجهة. ولهذا ذكر الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى كما في شرحه فتح الباري، ابن رجب له شرح على البخاري أسماه فتح الباري غير شرح ابن حجر، وهكذا أيضا في رسالته فضل علم السلف على علم الخلف ذكر أن مساجد الصحابة كانت ماذا؟ منحرفة شيئا إلى غير أو منحرفة عن جهة الكعبة، عن جهة الكعبة. إذن ما بين المشرق والمغرب قبلة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو سرية فأصابنا غيم. ما هو الغيم؟ السحاب، غيم. فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة. أصابنا غيم، ما فائدة ذكر الغيم؟ لأنهم يتعرفون على جهة الكعبة عن طريق النجوم، إذن السماء مظلمة، غيم. قال: فتحرينا. إيش معنى تحرينا؟ أي اجتهدنا في طلب جهة القبلة. قال: واختلفنا في القبلة. هذا يصل قال القبلة كذا، وهذا يقول القبلة كذا، قال ذاك لا القبلة هنا، آخر قال: يا جماعة أنتم كلكم مخطئون، القبلة الصحيحة هنا. كل واحد صلى على حسب اجتهاده وتحريه. قال: فصلى كل رجل منا على حدة، على غير القبلة، على غير أو ماذا؟ على حدة. قال: فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، يعني في الصباح يعرف كل منهم صلى إلى أي جهة، فكل عمل لنفسه خط علامة. قال: فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن صلينا على غير القبلة. قال: فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: قد أجزأت صلاتكم، قد أجزأت صلاتكم. وهذا الحديث، هذا الحديث يعني هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث جابر اختلف العلماء في صحته وضعفه، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال فيه حسن أو صحيح، حسن أو صحيح، جاء من طرق يقوي بعضها بعضا. قال وهو مخرج في الإرواء، أي إرواء الغليل، إرواء الغليل، وأشار إلى أن بعض الحفاظ أعله، لكن الحديث له شواهد وطرق يحسن بل يصحح بها كما أشار رحمه الله تعالى. وهنا مسألة مهمة يا إخوان، هذه المسألة تتعلق ب أن من صلى لغير القبلة من غير بتحري واجتهاد، ثم تبين له بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة، فصلاته صحيحة أو باطلة؟ صحيحة. نزل في مكان، بحث عن شخص من أهل البلاد ما وجد أحد، مكان خال، طيب أين القبلة؟ نظر إلى النجوم، اجتهد، تحرى، حاول أن يقيس على مكانه الأول فصلى، فلما أصبح وجد أنه صلى إلى غير القبلة، صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. وعلى هذا جمهور العلماء. لكن يا إخوان انتبهوا لأمر، ألا وهو أنه إذا كان وقت الصلاة لا يزال باقيا ما خرج، وعلم أنه صلى إلى غير القبلة، يعني بعد ما سلم مر أناس قال يا جماعة وين القبلة؟ قالوا القبلة هكذا. قال كيف أنا صليت هكذا؟ ما دام وقت الصلاة لا زال باقيا ماذا؟ يعيد الصلاة. فإذا خرج وقت الصلاة ماذا؟ أجزأته صلاته الأولى، كما في حديث جابر في قصة الصحابة الذين صلوا بعد اجتهاد وتحري. طيب الحالة الثانية، ما لو صلى إلى غير القبلة لكن من غير تحري، جاء إلى بلد نزل عند شخص، طيب مفروض إيش؟ يسأل صاحب البيت أين جهة القبلة، فصاحبنا لم يسأل وصلى على حسب، يعني ماذا صلى هكذا، الله أكبر، فبان له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة، هنا يا إخوان صلاته باطلة. نزل إلى فندق، وبعض الفنادق يعمل لك اتجاه إيش؟ اتجاه القبلة، بعضها غير موجود، طيب تسأل صاحب الاستعلامات إلى أين جهة القبلة، فإذا صلى ولم يتحرى ولم يجتهد فظهر أنه صلى إلى غير جهة القبلة، فهنا يا إخوان صلاته باطلة بالإجماع، صلاته باطلة بالإجماع. وقد نقل الإجماع الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وقالوا الواجب عليه أن يعيد الصلاة إلى القبلة الصحيحة، إلى القبلة الصحيحة، واضح؟ ففرق بين من صلى متحري ومجتهد وماذا، هذا صلاته صحيحة، وأما من صلى من غير تحري ولا اجتهاد وكان بإمكانه أن يتوصل إلى اتجاه القبلة الصحيح فلم يفعل، فظهر أنه صلى إلى غير القبلة، فهذه صلاته باطلة غير صحيحة. قال رحمه الله تعالى، قال وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس، نحو بيت المقدس، متى هذا؟ هذا في مكة. قال والكعبة بين يديه، والكعبة بين يديه، هذا في مكة. كان يعني إذا كان بيت المقدس هنا والكعبة هنا، كان ماذا؟ كان يجعل الكعبة أمامه وإلى جهة بيت المقدس. طيب قال قبل أن تنزل هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطرا. إيش معنى شطرا؟ إيش معنى شطرا؟ أي جهة جهة المسجد الحرام، المسجد الحرام أي بمكة. قال فلما نزلت أي هذه الآية استقبل الكعبة فبينما الناس بقباء، أين قباء؟ في المدينة، قباء في المدينة حي من أحياء المدينة. قال فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح أي الفجر إذ جاءهم آت أي شخص فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها، ألا فاستقبلوها. قال وكانت وجوههم إلى الشام أي إلى بيت المقدس الشام. قال فاستداروا واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة. وهذا يا إخوان جاء من حديث أنس عند مسلم، وجاء من حديث ابن عمر في الصحيحين، وجاء من حديث البراء ابن عازب أيضا في الصحيحين وغيرهم وغيرهم. وسبق معنا يا إخوان قلنا يعني على هذا الترتيب، هنا عندنا، هنا عندنا مكة، هنا عندنا مكة، وهنا المدينة، وهنا بيت المقدس. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يصلي إلى جهة بيت المقدس، لكن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. لكن لما انتقل إلى المدينة الآن إذا استقبل بيت المقدس سيستدبر الكعبة، وإذا استقبل الكعبة سيستدبر بيت المقدس، ما يستطيع أن يجمع بينهما. فكان يصلي إلى جهة بيت المقدس، إلى جهة بيت المقدس ويستدبر الكعبة. وكان يحب أن لو أمر باستقبال الكعبة، حتى نزلت هذه الآية التي فيها نسخ القبلة الأولى ومشروعية القبلة الجديدة، مشروعية القبلة الجديدة. فماذا هذه مجموعة، هذه مجموعة من المسائل المتعلقة المتعلقة باستقبال الكعبة الذي هو شرط من شروط الصلاة. ويأتي معنا إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم الدخول في ماذا أعمال الصلاة ببداية أركانها، ألا وهو القيام في الصلاة عند القدرة، وهكذا أيضا ما يتعلق بالتكبير وقراءة الفاتحة وغيرها من المباحث الهامة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي معنا الكلام عنها إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.